الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إذن لا سلطان عند المؤمنين إلا لله، ولا سلطان إلا للحق، ولا سلطان إلا لهذا الدين، ولا يجوز أبدا أن يكون لأحد قوة في قلب المؤمن وفي صدر المؤمن وفي نفس المؤمن سوى قوة الله عز وجل، ثم قوة دينه وأوامر الله وأوامر رسوله، وما وراء فمضروب به عرض الحائط ما دام أنه متعارض معها، ما دام أنه متعارض معها. وقال ابن كثير ثم وصفهم بأنهم يعني المنافقين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني معهم في الحقيقة، يعني ليسوا هم يعني هم مع الكفار في الحقيقة، يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة ويقول لهم إذا خلوا بهم إنا معكم إنما نحن مستهزئون، أي بالمؤمنين في إظهارنا لهم الموافقة. قال الله تعالى منكرا عليهم فيما سلكوهم من ولاة الكافرين: أيبتغون عندهم العزة. فالشيخ كأنه دمج الكلام بين آية البقرة وآية النساء، ثم أخبر أن العزة كلها لله وحده لا شريك له ولمن جعلها له يعني من المؤمنين، كما قال تعالى في الآية الأخرى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فإذا يهبها من يشاء ولا يهبها إلا أهل الإيمان. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال: والمقصود من هذا التهييج يعني الحث على طلب العزة من جناب الله تعالى، ما دام أنها لله فلا تبتغى إلا من عنده سبحانه، والالتجاء إلى عبوديته والانتظام في جملة عباد المؤمنين الذين لهم النصرة في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قلت: فإذا كانت موالاة الكافرين من أفعال المنافقين فهذا كاف في تحريمها والنهي عنها، وهذا جلي جدا بأن هذا هو من صنائع ومن صنيع المنافقين، هم الذين لا يوالون أو لا تتمحض فيهم الولاية لله ولرسوله ولدينه، وإنما هم كلهم ذلة وكلهم تملق ولا يخلصون للدين، ولهذا نتائج أعمالهم تكون وبالا عليهم أولا ثم وبال على من كانوا معه. نعم.
والله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. فنهى سبحانه المؤمنين عن موالاة الكافرين، ثم قال: ومن يفعل ذلك، أي ومن يوالي الكافرين فليس من الله في شيء، أي فقد برئ الله، فقد برئ من الله وبرئ الله منه. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد حفظا للإسلام والتوحيد. وقال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال شيخ الإسلام: فبين سبحانه أن الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه ملتزم بعدم ولايتهم، فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان، لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم. قلت: رتب الله تعالى على موالاة الكافرين سخطه والخلود في العذاب، وأخبر أن ولايتهم لا تحصل إلا ممن ليس بمؤمن. وأما أهل الإيمان بالله وكتابه ورسوله فإنهم لا يوالونهم بل يعادونهم، كما أخبر الله عن إبراهيم والذين معه من المرسلين، كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. فنهى سبحانه وتعالى المؤمنين أن يوالوا اليهود والنصارى، وذكر أن من تولاهم فهو منهم، أي من تولى اليهود فهو يهودي، ومن تولى النصارى فهو نصراني. وقد روى ابن أبي حاتم عن محمد بن سيرين قال: قال عبد الله بن عتبة: ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. قال: فظننه يريد هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إلى قوله: فإنه منهم. وكذلك: من تولى المشرك فهو مشرك، ومن تولى الأعاجم فهو أعاجمي. فلا فرق بين من تولى أهل الكتابين وغيرهم من الكفار. ثم أخبر تعالى أن الذين في قلوبهم مرض، أي شك في الدين وشهبة، يسارعون في الكفر قائلين: نخشى أن تصيبنا دائرة، أي إذا أنكرت عليهم موالة الكافرين قالوا: نخشى أن تكون له أن تكون الدولة لهم في المستقبل، فيتسلطون علينا فيأخذون أموالنا ويشردوننا من بلداننا. وهذا هو ظن السوء بالله الذي قال فيه: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولهذا قال تعالى في هذه الآية: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وعسى من الله واجب، والحمد لله الذي أتى بالفتح فأصبح أهل الظنون الفاسدة على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
وهذه آيات أيضا يستدل بها الشيخ، ثلاث آيات هنا. الآية الأولى قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. والآية الثانية: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. والآية الثالثة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وسيأتي آيات أخرى، فكلها تدل على ما قصد الشيخ بيانه وإيضاحه. فالآية الأولى: يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، سبق إشارة إلى شيء منها في الآيات السابقة أو في الكلام السابق. فقوله: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني أنه قد برئ الله منه وبرئ من الله، وهذا وعيد شديد، ليس من الله في شيء. وأيضا نكرة سياق النفي: ليس من الله في شيء. والآية الثانية: ترى كثيرا منهم، والكلام مع اليهود أو مع أهل الكتاب، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا، وهذا هو الشاهد، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل ما اتخذوهم أولياء. إذن لا يمكن أن يجتمع اتخاذ أعداء الله أولياء مع الإيمان بالله ورسوله. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، ولكن كثير منهم فاسقون. وهذه الآية صريحة جدا، ولهذا نقل فيها عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: فبين سبحانه أن الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه ملتزم بعدم ولايتهم، يعني لا يمكن أن يجتمع ولاية الكفار مع الإيمان بالله ورسوله وما أنزل إلى الرسول. فثبوت ولايتهم، يعني لو ثبت على اللسان أنه يوالي أعداء الله فهو يوجب عدم الإيمان. فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان، لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم. ثم قال المصنف: رتب الله تعالى على موالاة الكافرين سخطه، لأنه قال: ترى كثيرا منهم لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. رتب الله تعالى على مواتي الكافرين سخطه والخلود في العذاب، وأخبر أن ولايتهم لا تحصل إلا ممن ليس بمؤمن. وأما أهل الإيمان بالله وكتابه ورسوله فإنهم لا يوالونهم بل يعادونهم. والآية الثالثة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض من يتولهم منكم فإنه منهم. فمن تولى اليهود والنصارى فهو منهم، واعتمد عليهم ووثق بهم ونقل إليهم أسرار المسلمين ونحو ذلك، أو وثق فيهم فيما يتعلق بأمور المسلمين ومصير المسلمين وأحوال المسلمين ووضع المسلمين، فإنهم لا يثق بهم. ومع الأسف يعني أن الأمر ظاهر في هذا، طول تاريخ الإسلام الطويل اليهود والنصارى يعملون أعمالهم في سبيل هدم هذا الدين، ولكن حينما لا يكون الإيمان قويا فالآيات صريحة والنصوص الشرعية صريحة في كتاب الله وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أظهر من هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، حتى ولو ظهروا مختلفين فإن بعضهم أولياء بعض ضد الإسلام، وهذا أيضا مشاهد طول التاريخ. ومع هذا لا يكاد يوجد في المسلمين من يأخذ العظة والعبرة. ولو رأيت الآن التحولات الموجودة في العالم المعاصر وبخاصة بما يتعلق بانهيار الشيوعية كما هو معلوم، لكن مواقف النصارى منها ليس بذلك العنف الذي يقفونه مع المسلمين ضد المسلمين، وهذا أمر ظاهر. اليهود والنصارى مواقفهم من تلك التحولات وإن كانت هي تسرهم، لكنهم لا حينما تنظر في أخبارهم وفي أنبائهم وفي ما ينقلونه وفي مواقفهم وآرائهم وتحليلاتهم أبدا لا ليست كمواقفهم من أوضاع المسلمين ومشكلات المسلمين أبدا. فبعضهم أولياء بعض كما قال الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يعني نفاق يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني يظن أنه بهذا يكون قد حقق الخير لنفسه أو حقق نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني يأتي هزيمة أو يأتي انتصار لهم ثم يصيبهم انتكاسة أو مصيبة فيشردون في أموالهم أولادهم وأنفسهم. بينما كان عليهم أن يؤمنوا إيمانا حقا بأن العزة لله ولرسوله والمؤمنين. قال الله: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، الفتح عن النصر، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فنهى سبحانه وتعالى المؤمنين أن يوالوا اليهود والنصارى، وذكر أن من تولاهم فهو منهم، أي من تولى اليهود فهو يهودي ومن تولى النصارى فهو نصراني. وقد روى ابن أبي حاتم عن محمد بن سيرين قال: قال عبد الله بن عتبة: ليتق أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشر. قال: فظنناه يريد هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إلى قوله: فإنه منهم الآية. وكذلك من تولى المشرك فهو مشرك، ومن تولى الأعاجم فهو أعجمي. لا شك أن مراد الشيخ بالأعاجم يعني الكفار، أما الأعاجم من المسلمين فلا فرق بين عربين ولا عاجمين إلا بالتقوى. فالمسلم يوالي المسلمين من أي جنس كانوا ومن أي عرق كانوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إنما المؤمنون إخوة. فقطعا جزما أن الشيخ لا يريد الأعاجم مقابل العرب، وأنه لا موالاة إلا العرب، هذا لا يقول به المسلم. وفي العرب نصارى، في العرب نصارى، وما خذل الإسلام إلا هم وأمثالهم. وإن مراد بالأعاجم هو معنى الكفار، لأنه أحيانا قد يطلق الأعجمي على الكافر، ولا ليس مراد الأعجمي غير العربي، هذا لا يقول به مسلم. إن الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة، فالأخوة إيمانية محضة. وما أخذ المسلمون أيضا إلا حينما استبدلوا بالأخوة الإيمانية الأخوة العصبية العنصرية والقبلية والوطنية ونحو ذلك. نعم الإنسان يحب بلده ويحب وطنه ويحب جنسه، هذا لا شيء فيه، لكن لا يجوز أبدا أن يكون مزاحما للأخوة الإيمانية، فالأخوة الإيمانية فوق كل ذلك وفوق كل اعتبار، فوق الوطنية وفوق الجنسية وفوق الإقليمية وفوق العنصرية. وإن كان الإنسان في فطرته يحب بلده ويحب أهله ويحب قومه ويحب بني جنسه، لكن حقيقة كان ينبغي أن تكون هذه المحبة أن تحرص على أن تدخلهم في الدين، فليست محبتك لوطنك عصبية جاهلية، إنما إذا كنت تحب وطنك حقا وتحب أهلك حقا احرص على أن تنقذهم من النار، هذا هو المحبة الحقيقية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فلا فرق بين من تولى أهل الكتابين وغيرهم من الكفار، ولهذا قال الكفار، هذا يدل على أن مراده بالأعجمي يعني الكافر وليس مقابل العربي. ثم أخبر تعالى أن الذين في قلوبهم مرض أي شك في الدين وشبهة يسارعون في الكفر، لأنه إذا كان في القلب ريب وعدم اليقين بنصر الله وعدم اليقين بدين الله يكون عنده هذا الشك والريب، نخشى أن تصيبنا دائرة. أي إذا أنكرت عليهم موالاة الكافرين وقلت لهم هذا ما يجوز، قال لك لا، هذه دبلوماسية وأنت ما تعرف في السياسة الدولية، ما كسبت من السياسة الدولية إلا أنهم نهبوك ونهبوا ديارك. أي إذا أنكرت عليهم موالاة الكافرين قالوا نخشى أن تكون الدولة لهم في المستقبل فيتسلطون علينا فيأخذون أموالنا ويشردوننا من بلداننا. على سبيل المثال تجدهم يتحدثون عن حقوق الإنسان، وما أكل حقوق الإنسان إلا هم، وما قتل وشرد الناس إلا هم. وهذا هو ظن السوء بالله الذي قال فيه الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولهذا قال تعالى في هذه الآية فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم، قال ويصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، قال وعسى من الله واجب، والحمد لله الذي أتى بالفتح فأصبح أهل الظنون الفاسدة على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول أديت الحج مفردا لكني أخطأت في رمي جمرة العقبة الأولى حيث رميت عمودا ولم أرمي موقع الجمرة، لأنه أول سنة أحج ولا أعرف، ولا أعرف مكانها، وتحللت وفي الليل قابلت مفتيا وأخبرني عن موقعها، ثم ذهبت ورميتها ليلا وبعد فوات الأوان، وفي اليوم الثاني والثالث رميت جميع الجمال، لكني مع الزحام الشديد كنت شاكا هل تصل الجمرة إلى الحجر أم لا، وإذا كان يلزمني شيء فهل يجوز أن أدفع قيمة الخيال لبنك الراجحي هكذا كما يفعل الحجاج، أم الأمر في ذلك وهل تعتبر حجتي صحيحة؟ عملك الأول حينما أعدت الرمية هذا صحيح، لكن المشكلة في الأمر الثاني حينما تقول شككت هل أصبت أم لم تصب، فلعل الأحوط في هذا أنك تذبح دما، والجمار كلها يجبرها دم واحد، فتذبح دم في مكة وتوزع على الفقراء. وما ذكرته في موضوع الراجح هذا غالبا لا يكون إلا في الموسم، في موسم الحج خاصة، الآن ما أظن عنده استعداد. فعلى كل حال تذبح مدام أنك مستطيع، تذبح بنفسك أو توكل من يذبح عنك ويوزع على الفقراء، يذبح في مكة ويوزع على فقرائها. هل يجوز لي إيداع نقودي في البنك إلى آخره، وسمى البنك هو ما غير؟ على كل حال هذا هو فيما يتحدث الناس ومن أنظف البنوك من أحسنها، وأنت عليك أن تتحرى لنفسك، لكن يجوز إن شاء الله إذا كان اطمأننت إليه بعد السؤال. ما هو دليل جواز المرور بين المصلين بالحرم المكي والمدني، كذلك مرور المرأة أمام المصلي لا يبدو السلام إلى آخره؟ الكلام كلام الفقهاء في مكة فقط، المدينة لا، المدينة كسائر المساجد. كلام الفقهاء هو يقول أن مكة هي التي، أو المسجد الحرام هو الذي مرخص في أن يمر المار من بين يدي المصلي في مكة خاصة، ولكنني لا أعرف يعني، أو لا يحضرني في هذا الدليل الخاص، ولهذا الذين يقول بي ينبغي أن يمنع المار حتى في المسجد في الحرام، إلا إذا كان هناك زحام شديد للحاجة كما في أيام الحج أو في العشر الأخيرة من رمضان، يكون زحام شديد جدا ويتعذر مرور الناس، حينئذ يجوز ترخيصا، وإلا في أيام السعة وإذا كان للمار مندوحة فتمنعه. حكم طواف الوداع، طواف الوداع واجب في الحج والعمرة. في حال النسيان أو الشك في عدد الأشواط ماذا أفعل، أزيد أم أكتفي بعدد الأشواط؟ لا، تأخذ بالاحتياط، يعني تأخذ باليقين بغلبة الظن، على معنى إذا شككت هل هي ثلاثة أو أربعة فتجعلها ثلاثة ثم تأتي برابع. ما الرأي في أوضاع المسلمين في الوقت الحاضر وأن الكفار ضدهم وبعضهم أولياء بعض، فماذا تنصح العلماء في هذه الأمة والذين كفروا بعضهم أولياء بعض؟ هذا حق على كل حال، وينبغي المسلمين أن يتبصروا في أمورهم، وعلى العلماء في هذا مسؤولية كبرى، وفي العلماء قصور لا شك، وفيهم من يبذل جهودا تذكر وتشكر، وبخاصة في الوقت الحاضر الأمر أوضح وأجلى، والوسائل المعاصرة في التبليغ والبلاغ أيضا أقوى وأنجع، ولا زال العلماء يستخدمونها ويبلغون الناس، يعني سواء بالمسموع أو المقروء أو المنظور، بالوسائل هذه كلها، ولهم جهود في هذا مشكورة، ولكن لا شك أن العمل يتطلب جهودا أكبر، ويتطلب جهود تضافر الجهود حقا، وبخاصة توعية المسلمين في عدة جوانب. أولا جانب العقيدة، لأن مع الأسف كثير من الأمة يعني رسوخ أصول الدين في ضمائرهم وقلوبهم، هذا يحتاج إلى 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 معالجة شديدة. الرضا الحقيقي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، والرضا بكتاب الله عز وجل وتحكيم شرع الله، هذه كلها من أصول الديانة، يجب أن تنغرس في قلوب المسلمين، وأن يحسنوا الظن بربهم، وأن يعلموا أن أولا أنهم على الحق، وأن العاقبة للمتقين، هذه كلها قضايا مخلخلة في قلوب المسلمين، فيجب أن تغرس هذا وأن يؤكد هذا، ويعرف هذا أيضا ببيان جهود الأعداء وكيف أنهم متكالبون على المسلمين ولا يريدون للإسلام أن تقوم له قائمة. فجزاك الله خيرا على هذا التنبيه. يقول زوجتي لا تستطيع السفر من فلسطين إلى هذه البلاد لأداء فريضة الحج والعمرة لأسباب، أولا أنها لا تستطيع أن تسافر في مركبة إلا ورجليها أمامها، ثانيا الضغط السكري والتشنج في الأعصاب. إذن هذه توكلك وتعتمر عنها وكالة، ما دام غير مستطيعة فتعتمر عنها وكالة وتوكلك، سواء بالكتابة أو مشافهة بالهاتف مثلا أو بأي وسيلة. إذا أراد زيارتي في البيت منافق هل أدخلهم البيت أو أطردهم؟ لأني لو أدخلتهم سأكون راضي وراضيك الفاعل. أولا الجزم بأن فلان منافق هذا يحتاج إلى نظر، الجزم بأن هذا منافق هذا يعني لا 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 لا, لا تجزم في حق أحد بأنه منافق، إنما إن رأيت أخطأ فيه فتنبهه وتبصره وتبين له. مثلا على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، وما كانت فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق، حتى إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عهد غدر إلى آخره. فلا يمكن أن تصف من كذب كذبة أو جربت عليه كذبا تقول إنك منافق، هو فيه خصلة من خصال المنافقين لكن لا يوصف بأنه منافق. على أن العلماء يفرقون بين النفاق العملي والنفاق الاعتقادي إلى آخره، ففي النفاق ما هو كفر وفيه ما هو دون ذلك. فعلى كل حال لا تجزم على أحد بأنه منافق، إنما إذا رأيت فيه أخطاء تنبهه عليها وهذا حق. أما المزاورة فلا مانع من المزاورة، لكن مع أنك إذا رأيت منكر وأنت قادر على إنكارها والتنبيه والنصح فعليك البلاغ والتوجيه والنصح. ما هي الطرق التي تحبط الأعمال؟ لا، هذا السؤال يعني لا قد لا يكون بهذه الطريقة. تحبط الأعمال على معنى أن يكون العمل صحيحا ثم يأتي ما يحبطه، هذا معنى تحبط الأعمال. الله عز وجل أخبر أن الشرك هو الذي يحبط العمل، لئن أشركت لا يحبطن عملك. الرياء يحبط العمل أيضا، لكن الطرق لا أقول ما هي الطرق التي تصح مثلا، أو التي طبعا ليس هناك إلا طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. طريق واحد هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الكتاب والسنة، وأي أمر يعرض لك فاعرضه على الكتاب والسنة ولا تقبل في هذا أحدا. نعم قد أن تكون غير قادر، فإذا كنت غير قادر فتسأل الموثوقين من أهل العلم، فإذا دلك من تثق فيه فتأخذ بقوله، فإن كان مخطئا بعد اجتهاد فهو مأجور، وإن كان مخطئا وهو يعلم أنه مخطئ فهو مأزور وعليه إثمك وأنت بريء. هذا حق العام وحق الذي لا يستطيع أن يتبين الطريق بنفسه، يسأل من يثق فيه من العلم، فإذا تبين أن هذا العلم قد اجتهد له فهو مصيب فهو مأجور، فإن كان مصيبا فالحمد لله، وإن كان مخطئا فلا حرج عليه إذا كان مما يسوغ به الاجتهاد، هذا هو حقك. أما ما وراء ذلك فهي كلها طرائق قدد لا تغني ما دام أنها بعيدة عن كتاب الله وعن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذا اشمأز القلب من شيء في الدين هل يكون منافقا؟ لا، على كل حال هو لا شك أن الإنسان يأخذ نفسه بأن يرضى ويعود نفسه بأن يرضى بكل ما جاء عن الله عز وجل، ولا يجد في نفسه حرج سواء كان في تحكيم كتاب الله أو فيما يتعلق بفرائض الله أو فيما يتعلق سائر أمور الإسلام. إذا توجهت إليك فعليك أن تقبلها برحابة صدر. إن وجدت في نفسك حرجا فقد يكون هذا نعم معلم ومظهر من مظاهر النفاق، لكن لا يقطع بأن فلان منافق. وإلا الله عز وجل قال في الحكم مثلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن هذا لابد فيه في كل أحكام الإسلام، أنك لا تجد في نفسك حرج وأنك تسلم تسليما. هل كان مشروعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صلاة الوتر؟ قصدك في آخر القنوت يعني في الدعاء. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فاضلة ولا فضل عظيم، أمرنا بأن نصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولا أجره لنا كما هو معلوم، أو في الأول هو راجع لنا، وإلا المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى عليه الله وصلت عليه الملائكة، إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وتسليما. وهذا أيضا يتحقق فيه قوله سبحانه ورفعنا لك ذكرك، فإن من ذكره من رفعة ذكره عليه الصلاة والسلام أن يكثر المسلم من ذكره، ولهذا جاء ذكره في الأذان، وجاء ذكره في الشهادتين، جاء ذكره في أوضاع كثيرة ومنها الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. فنعم تصلي عليه، حتى لا مانع أن تصلي عليه في مبتدأ الدعاء وفي مختتم الدعاء، لأن مبتدأ الدعاء يكون ثناء على الله عز وجل بما هو أهله وتمجيد وتذكر لنعم الله عز وجل عليك، فإن هذا يكون أدعى لرقة قلبك، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تجتهد في الدعاء وتختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس لازما، لو لم تفعل فالصلاة تامة إن شاء الله. ما حكم الافتراش بعد السلام، وهل ورد صيغة معينة في الجلوس بعد الصلاة؟ لا أعرف شيئا خاصا بعد الصلاة، إنما الأوضاع في الصلاة هي التي محفوظة، يعني الجلوس بين السجدتين والتورك ونحو ذلك.